بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى وبعد. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله لبيان أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون عيانا بأبصارهم، عيانا بأبصارهم، ويرونه لما يدخلون الجنة. وكما سبق معنا فإن هذا أعظم نعيم، أعظم نعيم لأهل الجنة أن يروا ربهم سبحانه وتعالى حينما يدخلون الجنة، يرونه بأبصارهم، يرونه بأبصارهم كما يرون الشمس ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون القمر ليلة البدر. وهذا التشبيه تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرء بالمرء، فهو تشبيه لرؤية المؤمنين، تشبيه لرؤية المؤمنين لربهم برؤيتهم للقمر، وليس تشبيها لله بالقمر، تعالى الله عن ذلك، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وهذا الأمر وهذا النعيم يثبته أهل السنة والجماعة، وينكره أهل البدعة والضلالة. فالمعتزلة والجهمية ونحوهم ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى، ويزعمون أن الله لا يرى. والمؤمنون وأهل السنة والجماعة يثبتون رؤية الله سبحانه وتعالى، فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة. أما في عرصات القيامة، يعني قبل دخول الجنة وفي الموقف، فهل يرى الناس ربهم أو لا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال. قيل إنه لا يراه إلا المؤمنون في العرصات، وقيل يراه المؤمنون والمنافقون، وقيل يراه المؤمنون والمنافقون والكفار. ولكن على القول بأن الكفار والمنافقين يرون الله، فإن رؤيتهم لله في العرصات ليست رؤية يتنعمون بها، ولكنها رؤية كما يقول العلماء مثل رؤية العبد الآبق لسيده، مثل رؤية العبد الآبق لسيده، فهذه هي الرؤية في قول من يثبتها في العرصات. نعم.
فصل في الإيمان باليوم الآخر. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصائق.
أبدأ المؤلف هنا بالكلام على الإيمان باليوم الآخر، وبدأ بالحديث عن فتنة القبر وعذاب القبر، لأن القبر أول منازل الآخرة، ومن مات قامت قيامته، فالقبر هو أول منازل الآخرة، وهو مما يدخل الإيمان بالقبر وما يكون فيه مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. فذكر هنا الإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. وفتنة القبر هي سؤال الميت. الميت حينما يوضع في قبره يسأل ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يجيب: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر فإنه يقول: لا أدري. وكذلك المنافق يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ولا يقول، يقول: لا أدري، ها لا لا أدري. فيضرب الكافر والمنافق بهذه المطرقة من حديد، يضرب ضربة ويضرب ضربا يسمعه كل شيء إلا الإنسان، إلا الإنسان. فهنا إذن مسألتان: المسألة الأولى الفتنة، والمسألة الثانية العذاب والنعيم. فالفتنة التي هي سؤال الميت، فنحن نؤمن بالفتنة، بأن المقبور يسأل. ولهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نتعوذ بالله من فتنة القبر. حينما تقرأ التشهد الأخير تقول بعده: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فتتعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأمة تفتن في قبورها، فنحن نؤمن بهذا السؤال. والسؤال يأتي الميت، يعني يسأل الممات، يسأل سواء قبر أو لم يقبر، فتوجه له هذه الأسئلة، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيجيب المؤمن. وأما المرتاب المنافق والكافر فإنه لا يستطيع جوابا ولو كان يعلم الجواب قبل وفاته، فإنه لا يستطيع أن يجيب بعد موته، لأنه لم يمتثل الإيمان، لم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد الفتنة يأتي النعيم أو العذاب، يأتي النعيم أو العذاب، فينعم المؤمن ويعذب الكافر والفاجر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العذاب، ونحن نتعوذ بالله من عذاب القبر، نتعوذ بالله من عذاب القبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وهذا دليل على ثبوته، ومن أدلة ثبوته في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ومما يدل عليه أيضا قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. قال العلماء: هذا دليل على عذاب القبر. ومن أدلته من السنة ما سبق، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني لا يعذبان في أمر كبير عليهما أو في ظنهما. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية: لا يتنزه من بوله. فهذا الحديث دليل على عذاب القبر. ونحن نؤمن بأن كل ميت لا بد أن يناله العذاب أو النعيم، سواء قبر أو لم يقبر، حتى إن الميت لو احترق فصار رمادا، أو غرق في البحر، أو أكلته السباع وتفرق في بطونها، فإنه يأتيه السؤال أو النعيم أو العذاب. ونحن نؤمن بهذا، وهو مما يدخل في الإيمان بالغيب، مما يدخل في الإيمان بالغيب. والإيمان بالغيب هو أن تؤمن بما غاب عن حواسك، أن تؤمن بما لم تشاهده أو لم تره ولم تسمعه. كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتؤمن به. فنحن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه ولو لم نره، لأنه قد جاء الدليل عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله بالناس ومن ابتلائه أنه لا يسمعهم أصوات المعذبين، لا يسمعهم أصوات المعذبين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. فخشية ألا يتدافن الناس ظنا منهم أنه إذا لم يدفن صاحبه وحبيبه أنه لا يعذب، فربما لا يدفنه، فخشية من هذا فإن الله سبحانه وتعالى جعل عذاب القبر من الغيب ولا نسمعه، لا نسمعه. ويسمعه الحيوان، الحيوان إذا كان قريبا، إذا كان قريبا من قبر المعذب فإنه يسمع صوت التعذيب، كما دلت على ذلك بعض النصوص، وأيضا الواقع المشاهد، وكما ذكر هذا أهل العلم. فإن الحيوان إذا مر بقبر معذب فإنه يقلق، وحينما يسمع هذه الأصوات. وأما الآدمي فإنه لا يسمع صوت المعذبين. فنحن نؤمن بأن هذه القبور من قبر فإنه بعد السؤال وبعد الامتحان وبعد الفتنة والابتلاء إما أن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها وينظر إلى مقعده ويقول: ربي أقم الساعة، حتى يذهب إلى الجنة. وأما إذا كان كافرا فإنه يفتح له باب إلى النار والعياذ بالله، ويأتيه من حرها وينظر إلى مقعده ويقول: ربي لا تقم الساعة، يقول ربي لا تقم الساعة. وهذا القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والقبر للمؤمن يفسح للمؤمن في قبره مد بصره. وأما الكافر والفاجر فإنه يضيق عليه في قبره. كل هذا من عالم الغيب نحن نؤمن به. أما الملاحدة والزنادقة فإنهم لا يؤمنون بهذا، لأنهم يقولون: نحن لو حفرنا القبر لم نرى ما تقولون. فنحن نقول أنه لا يلزم أن ترى، فإن الحواس محدودة بهذا الشهود، وهناك أشياء كثيرة لا تراها الحواس. وهذا من الابتلاء، وهذا من الامتحان، وهذا من ميزان الإيمان. لو كانت أمور الإيمان كلها مشاهدة لم ينكرها الملاحدة والكفار، لأن أي إنسان يرى شيء لا ينكره إلا إذا كان هناك خلل في عقله. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى أن هذا ميزان الإيمان، قال: الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب أن تؤمن وتقر وتصدق بما غاب عن حواسك من هذه الأمور. فالشيخ هنا رحمه الله أشار إلى فتنة القبر وإلى عذاب القبر ونعيمه، فالعذاب بالنسبة للكافر دائم ومستمر، وبالنسبة للعاصي المؤمن فإنه يعذب فترة وربما يخفف عنه أو يقطع العذاب. والنعيم والعذاب للروح والبدن، العذاب أو النعيم يكون للروح والبدن، وأحيانا يكون للروح منفصلة عن البدن. كل هذا مما نؤمن به ومما دلت عليه الأخبار. نعم.
فصل في القيامة. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس.
طيب هذا الآن الشيخ هنا يبين أن هذا حياة البرزخ استمر إلى قيام القيامة، تعاد الأرواح في الأجساد، وللروح مع البدن تعلقات، فالروح مع البدن لها عدة تعلقات، الجنين في بطن أمه تعلق، وحينما يخرج من بطن أمه والإنسان في هذه الحياة له لروحه متعلق في بدنه، وإذا نام روحه متعلق في بدنه، لكن أيضا تعلق يختلف عن اليقظة، وإذا قبر فإن روحه لها تعلق في بدنه لكنه يختلف عن تعلقها في حياته، وإذا بعث من قبره أيضا صار هناك ردة الأرواح إلى الأبدان، وهذا أكمل التعلقات هو ما يكون من تعلق الروح بالبدن بعد البعث وفي القيامة. فهذا كلام الشيخ رحمه الله أنه تعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله عز وجل بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما أجمع عليه المسلمون. ومن شك في البعث فهو كافر، من شك في البعث فهذا كافر، كما قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فمن أنكر فهو كافر، بل من شك فهو كافر، كما قال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب إلى آخره. فجعل الشك في البعث وفي القيامة، هذا من الكفر، واجب على المؤمن أن يوقن ويقطع بأن هناك قيامة وجزاء وحساب، كما ذكر الشيخ أن هذا مما أجمع عليه المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة غير منتعلين، عراة غير لابسين، غرلا غير مختونين. هكذا يقوم الناس من قبورهم، فيكون حفاة وعراة وغرلا وبهما، ويقومون لرب العالمين من قبورهم إلى البعث والنشور. نعم.
وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. فصل في الموازين والدواوين.
تدنو الشمس من الخلائق كما جاء في الأحاديث. هذه الشمس التي بيننا وبينها الآن مئات أو آلاء أو ملايين المسافات والسنوات، هذه الشمس تدنو يوم القيامة من الخلائق، وتكون قدر ميل، والميل إما ميل المكحلة أو الميل المسافة من الأرض، وتصهرهم كما في الحديث، ويكون العرق في أهل الموقف، يكون الناس في عرقهم بحسب أعمالهم، فمنهم من يكون العرق إلى رجليه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه وإلى أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وفي هذا الموقف الذي تدنو منه الشمس من الخلائق الحفاة العراة، يكون هناك أناس في ظل عرش الرحمن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهؤلاء جاء ذكرهم في الأحاديث في أعداد كثيرة. نعم.
وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين وهي
الموازين جمع ميزان ونؤمن أن في القيامة وزن للأعمال الأعمال توزن بالميزان هل هو ميزان واحد لكل الناس أو هناك موازين كثيرة على قولين من العلماء من قال إن هناك ميزان واحد ومنهم من قال إن هناك موازين كثيرة لقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة والذين قالوا إنه ميزان واحد قالوا إن الجمع بحسب الموزونات وإلا الميزان واحد له كفتان كفة توزن بها الحسنات والأخرى السيئات وما الذي يوزن هل الذي يوزن الصحف أو الأعمال أو الأشخاص العامل هل العامل نفسه يوضع في الميزان أو العمل أو الدواوين التي كتبت فيها الأعمال كل هذا قد دلت عليه النصوص جاءت نصوص في أن الذي يوزن الدواوين وجاءت نصوص بأن الذي يوزن الأعمال نفسها الصلاة الصيام الأخلاق التسبيح كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والعد ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق وحديث كثيرة تدل على أن الذي يوزن العمل فإن قيل كيف يوزن العمل وهو معنى الصلاة معنى الصيام معنى التسبيح معنى كيف يكون التسبيح يوزن الجواب أن من العلماء من قال أن هذه المعاني تمثل أجسام فتوزن والقول الثاني أن نؤمن بأنها توزن ولا مانع بأن توزن كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فالأمور المعنوية ممكن توزن ولا يحتاج إلى أن نقول إنها تجسد وهناك في الواقع أشياء توزن وهي معاني فهناك موازين لأمور معنوية ونحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يزن هذه الأعمال وورد ما يدل على أن الرجل والعامل نفسه يوزن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة وجاء أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لما نظروا إلى دقة ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ضحكوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد فدل على أنه يوزن ولا مانع أن هذه الأمور كلها توزن الأعمال والصحف والعامل لا مانع كلها قد جاءت بها النصوص الشرعية فنحن نؤمن بذلك كله فنؤمن بالوزن أنكر أهل البدع الميزان وقالوا ما في ميزان ولا حاجة للميزان يحتاج الميزان البقال والله لا يحتاج ميزان فأنكروا ما جاءت به النصوص الشرعية تحكيما لعقولهم القاصرة في شرع الله والجواب أن نقول لهم إن النصوص الشرعية جاءت بإثبات الميزان فنحن نثبت الميزان وليس الوزن يوم القيامة ليس لحاجة الله عز وجل إلى الميزان، فالله عز وجل بكل شيء عليم، ولكن من حكمته إظهار عدله سبحانه وتعالى، إظهار عدله للخلائق، وإلا فإن الله عز وجل ليس بحاجة لا لميزان ولا حساب ولا يعني يعلم كل شيء، وقد علم أهل الجنة وأهل النار سبحانه وتعالى، ولكن هذا لإظهار عدله. ولهذا يقال للشخص اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يقرأ كتابه. وإذن لماذا أيضا يكتب الكتب، ولماذا تكتب الملائكة والله بكل شيء عليم؟ كل هذا، هذه الاعتراضات إنما هي ناشئة من الغلو في تقديس العقل البشري القاصر وجعله حاكما ويدرك أو أنه يخوض فيما لا يدركه من هذه الغيبيات. فنحن نؤمن بالميزان كما جاءت به النصوص الشرعية، ولحكم كثيرة قد نعلم بعضها ونجهل كثيرا منها، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم.
وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فصل في الحساب.
طيب، هذه أيضا النشر الدواوين نؤمن بها كما جاءت بالنصوص الشرعية وكما ذكر المؤلف رحمه الله. فكل إنسان، كل إنسان منا معه الملائكة الذين يكتبون حسناته وسيئاته، وهذه الدواوين مكتوبة وتنشر يوم القيامة، وتنشر يوم القيامة الدواوين وصحف الأعمال. فآخذ كتابه بيمينه ويقول: هاؤم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، تلوى يده الشمال من وراء ظهره، فيأخذ كتابه بشماله ويقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، ويدعو ثبورا ويصلى سعيرا. كل هذا مما نؤمن به، وأن الصحف، صحف الأعمال، تنشر يوم القيامة. نعم.
ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها.
نعم. أيضا الحساب، الحساب والجزاء نؤمن به، والله سبحانه وتعالى يحاسب الخلائق يوم القيامة، يحاسب الخلائق ويخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول: هذه ذنوب سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. فالله عز وجل يحاسب الناس، فمنهم من حسابه يسير ومنهم من حسابه عسير، فمنهم من هو يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم من يكون حسابه عسير ويهلك ويعذب. والكفار كما ذكر المؤلف رحمه الله أن محاسبتهم ليست محاسبة موازنة بين حسنات وسيئات، لأن الكافر لا حسنة له، الكفار ليست لهم حسنات، كل حسنات، كل ما فعلوا من أعمال حسنة يجزون بها في الدنيا، وليس لهم عند الله من خلاق. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالمشرك الكافر لا حسنة له، لأن من شرط قبول العمل الإيمان والتوحيد وقد فقدها، فلا حسنة له، ومحاسبته ليست محاسبة موازنة بين حسنات وسيئات، لأنه لا حسنة له، وإنما كما قال المؤلف رحمه الله تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. لأن هناك من الناس من قال لا يحاسبون، ومن قال يحاسبون، والشيخ قال يحاسبون، لكن ليست حساب، ليست المحاسبة للكافر محاسبة موازنة، وإنما هذا يعني لتقريرهم ثم تعذيبهم. نعم.
فصل في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا.
هذا كلام في الحوض. والحوض مورد كريم يكرم الله عز وجل به نبيه وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض في عرصات القيامة، يعني في الموقف، هذا الحوض مسيرة شهر، طوله وعرضه سواء، مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك، يشخب فيه ميزابان من نهر الكوثر، ونهر الكوثر من الجنة، والله عز وجل يقول إنا أعطيناك الكوثر، وهذا من النعم والنعيم والتكريم. فالكوثر يشخب في هذا الحوض، وهذا الحوض عليه كيزان كعدد نجوم السماء، يرده المؤمنون ويشربون منه، ومن شرب منه فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. من شرب من الحوض فإنه لا يظمأ بعد هذه الشربة أبدا. هذا الحوض يرده أهل الإيمان ويشربون منه، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على الحوض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. والفرط هو الذي يتقدم، فهو متقدم كأنه واقف يستقبل أمته ويعرفهم ويردون الحوض ويشربون منه. وهناك أناس يأتون إلى الحوض فيطردون، يختلجون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي يعرفهم بآثار الوضوء المحجلين، فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فأقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وهؤلاء الذين يطردون كما قال العلماء، هؤلاء من أهل البدع الذين بدلوا دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أناس ينكرون الحوض، ومنهم الظلمة المسرفون في الظلم والطغيان، فإنهم ممن يطرد عن الحوض، ومنهم كما قلنا من ينكر الحوض، لأن هناك بعض أهل البدع أنكروا الحوض وقالوا لا يوجد حوض، وهذا ما يمكن، فلما لم تتخيل عقولهم الحوض في ذاك الموقف قالوا لا يوجد حوض، فحري بهؤلاء أن يطردوا ويحرموا من هذا النعيم. كيف وقد تواترت النصوص الشرعية تواترت بإثبات الحوض، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم واردة. يعني الأنبياء كل نبي عنده حوض، وقد جاء في بعض الآثار أن الأنبياء كل نبي واقف، من الأنبياء من يأتيه قليل يعني 10 5 أكثر أقل، وهناك أنبياء يقفون على أحواضهم ولا يأتيهم أحد، ولا يأتيهم أحد لأنه لم يؤمن بهم أحد. وتعلمون أن اليهود وبني إسرائيل كانوا يقتلون الأنبياء، وأعظم الأحواض وأكبر الأحواض وأكثر الأحواض واردة هو حوض محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الكريم من فضله، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالشرب منه. فهذا الحوض نحن نؤمن به وهو من الإيمان بالغيب، ونعرف من أوصافه ما جاء في النصوص الشرعية مما فصله لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. نعم.
فصل في الصراط. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاريب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.
هذا كلام في الصراط. والصراط منصوب على متن جهنم، والصراط كحد السيف أدق من الشعر وكحد السيف. هذا الصراط الذي نصب على متن جهنم يمر به ويعبره المؤمنون، ومرورهم به وفوقه وعليه بحسب أعمالهم، مرورهم على الصراط بحسب أعمالهم. فمنهم من يمر على الصراط كلمح البصر، ومنهم كالبرق، ومنهم من يكون كأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يعدو، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف. وعلى الصراط وعلى جنبتي الصراط كلاليب، كلاليب كشوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم. ومنهم من تخطفه هذه الكلاليب، ومنهم من يسقط في جهنم. فالناس إذن يعبرون ومرورهم على الصراط على قدر أعمالهم، فناج مسلم، ناج مسلم، وناج مشدوخ ومكردس في نار جهنم. والأنبياء واقفون على جنبتي الصراط، ودعوى الأنبياء اللهم سلم سلم. هذا الصراط الذي يعبره الناس ويعبره المؤمنون بحسب أعمالهم نؤمن به. أما الكفار فإنهم لا يمرون بالصراط، وإنما يؤمر بهم إلى جهنم، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. إذن نحن نؤمن بالصراط، ومرورهم على الصراط هو ورودهم النار الذي جاء في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فكل إنسان سيمر ويرد النار، فورود النار بالنسبة لأهل الإيمان هو مرورهم على الصراط، وورود النار بالنسبة للكفار دخولهم النار. هل يسقط أحد من المؤمنين في النار حال مروره فوق النار على الصراط؟ نعم يسقط، بعضهم يسقط، يكون عنده معاصي، ذنوب أثقلت، ذنوب أثقلت، وليس عنده يعني حسنات تسيره وتجيزه الصراط، فيسقط ويكون من أهل الوعيد، يكون من أهل الوعيد. ولكن كما هو معلوم أن النار لا يخلد فيها موحد، إذا كان هذا اللي سقط من أهل التوحيد وعنده ذنوب فيعذب في النار ما شاء الله، ثم يخرج منها برحمة أرحم الراحمين أو بشفاعة الشافعين. وهذا الصراط نحن نؤمن به كما جاءت به النصوص الشرعية. وبعد الصراط هناك مكان أو قنطرة، قد يكون هو طرف الصراط كما قال بعض العلماء، أو مكان، هذه القنطرة تكون للتصافي، يتصافى فيها من عبر الصراط وقبل أن يدخل الجنة، فينزع ما في صدورهم من غل ويتصافون، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. أنكر بعض أهل البدع الصراط وقالوا لا يوجد صراط بهذا الصفة كما قالت المعتزلة، وقالوا هذا لا يمكن أحد يمشي عليه كحد السيف أو أدق من الشعر، وإنما الصراط هو الطريق المعنوي، مثل ما نقول اهدنا الصراط المستقيم وهو الصراط في الدنيا. والجواب أن يقال إن الصراط كما يكون معنويا ومن سار على الصراط المستقيم في الدنيا، فهناك صراط حسي أيضا في يوم القيامة منصوب على متن جهنم كما جاءت به النصوص الشرعية، ولا يصح أن ينكر ما جاءت به النصوص الشرعية من الصراط لاستبعاد العقول البشرية. فكون عقلك قاصر ولا يستوعب صفة الصراط أو يستبعدها لضعف إيمانك، فلا يجوز لك أن تنكر ما جاءت به النصوص وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بهذا الصراط كما جاءت به النصوص الشرعية، والإيمان به يدخل في الإيمان بالغيب. وهنا قاعدة جميلة ذكرها الشيخ رحمه الله في بعض كتبه، قال إن الشرع الشريعة تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بمحالات العقول، يعني قد يأتي في الشرع أشياء تتحير فيها بعقلك أو يتحير عقلك لضعفه ولقصوره ولأنه محدود، لكن ليس هناك في الشرع أشياء يستحيل في العقل أو تستحيل عقلا من العقول الصحيحة، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وليس هناك شيء يستحيل من هذه الأمور التي جاءت بها النصوص الشرعية. نعم.
فصل في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، وله في القيامة ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله الصلاة والسلام الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
هذا شروع من المؤلف في الكلام على الشفاعة. والشفاعة هي طلب الخير للغير، من الشفع ضد الوتر، وهي طلب الخير للغير. والشفاعة قسمان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي الشفاعة في حق الكفار، الشفاعة للكفار منفية، قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، هذه شفاعة منفية. وأما الشفاعة المثبتة فهي لأهل الإيمان والتوحيد، ولها شرطان، لها شرطان. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، إذن الله للشافع أن يشفع، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا يشفع أحد إلا بإذن الله. والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، رضا الله عن المشفوع له، قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، ولا يأذن بشفاعة إلا لأهل التوحيد، قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذان شرطان للشفاعة المثبتة. وهناك شفاعات خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات ليست خاصة به بل تكون لغيره. فمن الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة باستفتاح باب الجنة، فهو أول من يستفتح باب الجنة، أول من يستفتح باب الجنة، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. فهو يستشفع ويستفتح ويقول: بواب الجنة بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وله، ذكر المؤلف هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر شفاعتين: شفاعة في أهل الجنة أن يدخل الجنة، والشفاعة الثانية وهي قبل ذلك الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى وهي الشفاعة في أهل الموقف، وهي المقام المحمود المذكور في الدعاء: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. المحمود مقام يحمده الناس فيه وتحمده الخلائق، هذا المقام الشفاعة العظمى حين يقف الناس في الموقف ويطول وقوفهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لما أن يطول الموقف فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما قد بلغنا؟ يتنادون لأجل أن يقضى بينهم ويحاسبون ويقضى بينهم إما إلى الجنة أو إلى النار بعد أن يطول وقوفهم حفاة عراة تدنو الشمس منهم، فيذهبون إلى آدم وإبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء الأنبياء كل واحد يقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. لما أن يقولوا الأنبياء: ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. كل نبي يقول: نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، إلى أن يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. فيقول: أنا لها. فيسجد لله سبحانه وتعالى ويحمد الله بمحامد كثيرة، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيشفع في أهل الموقف جميعا. سؤال: هل يشفع للكفار؟ هل الشفاعة للمؤمنين أو للكفار؟ الشفاعة العظمى للجميع، للمؤمنين والكفار. ما فائدتها؟ الفصل بينهم للقضاء والحساب والجزاء، ثم إلى الجنة أو إلى النار. ولهذا أهل البدع ما ينكرون هذه الشفاعة، لأن لا تتعارض مع أصولهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الموقف في أن يقضى بينهم، في أن يقضى بينهم وإن يحاسبوا، ثم بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه الشفاعة خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، يكرم الله بها نبيه ويتخلى عنها الأنبياء، وتكون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثانية كما سبق في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. هناك شفاعة ثالثة أيضا خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة لعمه أبي طالب الذي ناصره وأعانه، ولكنه مات كافرا. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان عمه إلى آخر لحظة، حتى وقد حضرت علامات وفاة أبي طالب، وجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان حاضر بعض الكفار فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكروا بالآباء والأجداد والاستمرار على مذاهب الآباء والأجداد الباطلة. أبو طالب يعلم بأن الإسلام دين حق، وأن محمد صلى الله عليه وسلم صادق، ومن مقولته: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ترك الحق لماذا؟ خوف من قومه الملامة، يلوم قومه أو مسبة، فآثر الدنيا على الآخرة والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه وهم يعيدون عليه: لا ترغب عن ملة عبد المطلب. والنبي يقول: قل لا إله إلا الله، حتى مات كافرا وعياذ بالله، مات كافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أستغفر لك ما لم أنه عنك، إلى أن نزلت النهي عن الاستغفار. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم بالشفاعة لعمه بإيش؟ شفاعة تخفيف، وليست شفاعة إخراج. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت عمك؟ هل نفعت عمك فإنه كان يدافع عنك؟ قال: هو في ضحضاح من نار، أو عليه شراك من نار، نعلان من نار، يغلي منهما دماغه،
وإنه لأهون أهل النار عذابا وإنه ليظن أنه أشدهم عذابا ولولا أنا، وهذا الشاهد، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم بالشفاعة لعم شفاعة تخفيف، وانظر إلى حاله بعد التخفيف، يغلي دماغه من النار والعياذ بالله، وهذا بعد التخفيف. والشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم لإكراما له، إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف عن عمه.
الشفاعة التي بعد ذلك ذكرها المؤلف رحمه الله وهي الشفاعة في من استحق النار، وقال هذه له ولسائر النبيين والصديقين، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، وهي الشفاعة لأهل الكبائر، وهي الشفاعة لأهل الكبائر، وفي الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه الشفاعة من أعظم ما أنكره أهل البدع من الشفاعات، أهل البدع من المعتزلة والخوارج قالوا إن من دخل النار لا يخرج منها، وإن من ارتكب كبيرة ومات عليها فإنه يدخل النار ولا يخرج منها، ولا تنفعه شفاعة ولا تناله رحمة. هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون من مات على التوحيد، من مات موحدا وإن كان عنده معاصي وذنوب وكبائر، فإنه لا يخلد في النار بل يخرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته، يشفع شفاعة أكثر من مرة، يشفع يقول أمتي أمتي، فيقال أخرج من أمتك من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان، من كان في قلبي مثقال شعيرة، مثقال حبة خردل، فيشفع ويحد له حدا في كل مرة، فيخرج من النار هؤلاء الأقوام من الذين دخلوا النار بسبب ذنوبهم، بسبب ذنوبهم، فيشفع. ويشفع غيره من الأنبياء، وتشفع الملائكة أيضا، ويشفع المؤمنون، ويشفع المؤمنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقوام من أمتي يخرج يشفع الرجل في الفئام من الناس فيخرجون من النار بشفاعته، رجال يشفعون لأقوام ويخرجون من النار بشفاعة بعض المؤمنين. وفي الحديث شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيخرج الله سبحانه وتعالى من النار بعد ذلك أقوام بعد انتهاء الشفاعات كلها. فنحن نؤمن بالشفاعة لأهل الكبائر، وأن من دخل النار، الذين يدخلون النار نوعان، نوع كفار ومشركون ومنافقون، وهؤلاء لا يخرجون من النار وما هم بخارجين من النار كما أخبر الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من يدخل النار من أهل التوحيد والإيمان، لكنهم عندهم خلل وعندهم نقص في إيمانهم وعندهم معاصي وذنوب وكبائر. من مات على كبيرة فهو تحت مشيئة الله، إما أن يغفر له ابتداء أو يعذبه ويدخل النار ويخرج بعد ذلك، ولا يخلد في النار، لا يخلد في النار موحد. فنحن نؤمن بهذه الشفاعات كلها. قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل برحمته سبحانه وتعالى. بعد أن تنتهي الشفاعات يخرج الله سبحانه وتعالى أقواما ويخرجهم برحمته. وبعد ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله يبقى في الجنة فضل عمن دخلها، يعني بعد أن يدخل الجنة يبقى في الجنة فضل، يعني أماكن، وهؤلاء ينشئ الله لهذا الفضل أقواما، ينشئ الله بفضله سبحانه وتعالى أقواما فيدخلون الجنة، ينشئ أقواما فيدخلون أو فيدخلهم الجنة. هذا كله مما جاءت به النصوص الشرعية ونؤمن به. ثم ختم المؤلف هذا الكلام بقوله أن ما تضمته يعني الدار الآخرة صناف ما تضمته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء. يعني أننا نتعلم وندرس ونأخذ هذه التفاصيل تفاصيل اليوم الآخر من ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء كثيرة المؤلف هنا ذكر جملة منها وبعض الأصول الأساسية في هذا المقام وفي هذا الركن، لكن هناك أشياء أخرى لم يذكرها المؤلف وهي موجودة في الكتب، وقد ألف السلف رحمهم الله كتبا خاصة في الإيمان باليوم الآخر وفي البعث والنشور وفي الجنة والنار وغير ذلك، من أراد تفاصيلها يرجع إليها. نعم.
فصل في الإيمان بالقدر. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى
هنا بدأ الشيخ بالإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، ولا يتم إيمان المسلم إلا بأن يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وسيفصل المؤلف فيها، ولكن نقول ابتداء إنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بمراتبه الأربع. هناك أربع مراتب للقدر: الأول أو المرتبة الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. أربع مراتب يدخل في الإيمان بالقدر، أربع مراتب. والله أعلم، صلى الله على نبينا.